السلام عليكم مستمعي الأعزاء، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا حياة الأنبياء. سنسلط الضوء في هذا البرنامج على دروس قيمة من حياة الأنبياء من أولياء الله الصالحين، وعنوان حلقتنا لهذا اليوم هو نوح المطيع. تدور أحداث قصتنا اليوم في الجيل العاشر بعد آدم عليه السلام، ونقرأ عن ذلك في سفر التكوين أول أسفار التوراة الفصل السادس والآيات من الحادي عشر إلى الثانية والعشرين. وجاء فيها: وفسدت الأرض أمام الله، وامتلأت الأرض ظلما، ورأى الله الأرض فإذا هي قد فسدت، إذ كان كل بشر قد أفسد طريقه على الأرض. فقال الله لنوح: نهاية كل بشر قد أتت أمامي، لأن الأرض امتلأت ظلما منهم، فها أنا مهلكهم مع الأرض. اصنع لنفسك فلكا من خشب جفر، تجعل الفلك مساكن وتطليه من داخل ومن خارج بالقار، وهكذا تصنعه 300 ذراع يكون طول الفلك، و50 ذراعا عرضه، و30 ذراعا ارتفاعه، وتصنع كوا للفلك وتكمله إلى حد ذراع من فوق، وتضع باب الفلك في جانبه، مساكن سفلية ومتوسطة وعلوية تجعله، فها أنا آت بطوفان الماء على الأرض لأهلك كل جسد فيه روح حياة من تحت السماء، كل ما في الأرض يموت، ولكن أقيم عهدي معك، فتدخل الفلك أنت وبنوك وامرأتك ونساء بنيك معك، ومن كل حي من كل ذي جسد 2 من كل تدخل إلى الفلك لاستبقائها معك، تكون ذكرا وأنثى، من الطيور كأجناسها، ومن البهائم كأجناسها، ومن كل دبابات الأرض كأجناسها، 2 من كل تدخل إليك لاستبقائها. وأنت فخذ لنفسك من كل طعام يؤكل واجمعه عندك، فيكون لك ولها طعاما. ففعل نوح حسب كل ما أمره به الله، هكذا فعل. بعد أن أنهينا قراءة هذه الآيات الكريمة، يمكننا أن نستخلص من قصة نوح رسائل رئيسية مهمة، وهي على النحو الآتي: أولا، سمع نوح أمرا لا يصدق. ثانيا، عقد نوح العزم على إنجاز مهمة شاقة. ثالثا، لم يسأل نوح عن المهمة التي أوكلت إليه ولم يختلق الأعذار. رابعا، نفذ نوح المهمة حتى نهايتها. ولنتأمل الآن مستمعي الكرام في كل درس من هذه الدروس الأربعة. أولا، سمع نوح أمرا لا يصدق. لقد طلب الله عز وجل إلى نوح أن يبني سفينة بأبعاد ضخمة، أي كان يفترض بنوح أن يصنع وسيلة نقل يمكنها أن تخوض في المياه. ربما كان الناس في ذلك العصر يعرفون كيفية التنقل عبر المياه لمسافات قريبة، وغالبا ما كانت الوسائل المستخدمة لذلك بسيطة جدا. لكن التحدي كان الآتي: كيف يمكن أن يصنع إنسان مركبة ضخمة على هذا النحو الهائل؟ من الواضح أنه لم تكن تستخدم في ذلك العصر مصطلحات مثل القيام برحلة بحرية أو الانتقال إلى مكان بعيد عبر المياه. ومع أن الإنسان مبتكر بطبيعته ويستطيع أن يتخيل جيدا، فإن هناك فرقا ما بين الابتكار والإيمان. مثلا، كان البشر عند ضفاف الأنهار مبتكرين لوسائل نقل بسيطة تنقلهم من ضفة إلى أخرى، لكن من كان يصدق ابتكار فلك يتسع لمجموعة هائلة من الحيوانات وكمية وافرة من مستلزمات البقاء على قيد الحياة؟ أما نوح فقد صدق ذلك، وكان إيمانه ثابتا بمن أوحى له بذلك، ونقرأ عن ذلك الإيمان في رسالة العبرانيين الفصل 11 والآيتين 16 والسابعة: ولكن بدون إيمان لا يمكن إرضاؤه، لأنه يجب أن الذي يأتي إلى الله يؤمن بأنه موجود وأنه يجازي الذين يطلبونه. بالإيمان نوح لما أوحي إليه عن أمور لم ترى بعد خاف، فبنى فلكا لخلاص بيته، فبه دان العالم وصار وارثا للبر الذي حسب الإيمان. وهكذا نرى مستمعي الأعزاء أن المؤمن الحقيقي يصدق كل ما يأتي من الله تعالى، والله يعطي المؤمن الأمين القدرة ليتغلب على شكوكه. ثانيا، عقد نوح العزم على إنجاز مهمة شاقة. فكر عزيزي المستمع في وضع التكنولوجيا في ذلك العصر، لم تكن هناك أدوات خاصة تساعد على تشييد مشاريع عملاقة مثل ما هي حالنا اليوم، ورغم ذلك فقد وضع نوح وعائلته أمام تحدي بناء سفينة بطول 45 مترا تقريبا، وبناء سفينة بهذا الحجم ليس سهلا حتى في العصر الحديث. أما في ذلك الزمن فكان كل طاقم العمل مكونا من 8 أفراد فقط، نوح وأبناؤه 3 وزوجاتهم 4. لم يكن هناك خبراء ولا حتى عمال، بل اتبع فريق العمل فقط تعليمات الله العليم الحكيم. ومن المفيد أن نذكر أن العمل تضمن بعض المخاطر، فهناك قطع الأشجار وإعداد الأخشاب بحسب الحاجة، وهناك أيضا العمل في ارتفاعات عالية نسبيا، واضعين في الحسبان عدم توفر معدات السلامة في ذلك العصر. واللافت أن البنائين استمروا في تشييد السفينة متكلين على إيمانهم بالله تعالى الذي لم يسمح برحمته بفناء كل البشر. وعلاوة على مهارات البناء، كان على نوح وأبنائه أن يتقنوا مهارات أخرى، لا سيما فيما يتعلق بالقياسات والمكاييل وبعض الحسابات الأخرى. والجميل أنهم تعلموا هذا من الله مباشرة، فالله مستعد تماما ليعوض نقائصنا بإعطائنا المواهب اللازمة. وبهذا صار نوح عليه السلام وأبناؤه عمالا مهرا وفنيين أكاديميين في مدرسة الله العلي الحكيم. وفي أثناء رحلة البناء تلك كان عليهم أن يقاوموا تشكيك البشر من حولهم، علاوة على عداء الجيران والأصحاب وسخريتهم. والآن أعزائي المستمعين، فلنجب بأمانة عن السؤال التالي: لو كنا في مكان نوح وأبنائه، ماذا كنا لنتصرف؟ كيف كنا لنتعامل مع ندرة الوسائل التكنولوجية؟ ماذا كنا لنفعل حينما يتعرض لنا الآخرون بالسخرية والعداء؟ هل كنا سنسلك بطاعة كما أطاع نوح وأبناؤه وزوجاتهم؟ لقد كانت تلك طاعة مميزة من ثمانيتهم. ثالثا، لم يسأل نوح عن المهمة التي أوكلت إليه، ولم يختلق الأعذار. عادة ما يفضل الإنسان أن يتجنب بذل الجهد، لذلك نرى أشخاصا يخترعون ويتحدون الصعوبات، أما غالبية الناس فيختلقون الأعذار ليتجنبوا التحديات. وبالكلام عن نوح نقول إنه جابها مهمة شاقة ومعقدة، بل يكاد يتعذر تنفيذها، لكنه لم يختلق الأعذار ليتجنب تنفيذها. لقد احترم نوح بمهابة مشيئة الله، وهكذا كان الله معلمه ومدربه لينجز العمل. واللافت أن الله كان يجيب بكل صبر عن كل أسئلة نوح واستفساراته. فلو كنا أشخاصا نعمل بجد على بناء شخصياتنا، فعلينا أن نسمح بمساءلة أنفسنا. ومن المهم ألا ننسى هنا أن الله تعالى يعرف الأسباب وراء كل ما يحدث في حياتنا، وهو لن يتركنا حائرين دون إجابات، فالله يقدر العمل الجاد، ولا سيما إذا كان صاحبه يسير في درب الله الحق. ورابعا، نفذ نوح المهمة حتى نهايتها. لابد مستمعي الكرام أن ينجز تماما العمل الذي يطلبه الله، والله يحب إن عمل أحد عملا أن يتقنه. وهكذا نفذ نوح المهام المطلوبة خطوة بخطوة، وأنجز المطلوب حتى النهاية. لم يتردد نوح وعائلته يوما، ولم يكترثوا بالعوائق التي جابهتهم. لذلك يشهد الروح القدس أن نوحا أنهى كل ما أمره به الله عز وجل وصولا إلى الاستعداد لدخول الفلك. لقد انتهى بناء الفلك بصورة مثالية تماما كما خطط الله تعالى له. والسؤال المطروح هنا، كيف يجب أن تكون طاعتك عزيزي المستمع؟ أولا، ما لم تطع الله الخالق فلن تدرك أبعاد شخص الله وما يريده منك. ثانيا، عليك أن تطيع الله في الأمور الاعتيادية اليومية وكذلك في الأمور التي لا تصدق. ثالثا، يجب ألا تختلق الأعذار وألا تحذف شيئا من المطلوب وألا تؤجل عملك، وعليك أيضا أن تلتزم مواعيد التسليم. رابعا، عليك ألا تحجم عن المهام الصعبة وألا تتهرب منها. وأخيرا، عليك أن تنفذ كل المهام الموكلة إليك بثبات واجتهاد. وفي ختام لقائنا هذا، أستودعكم في أمان الله العليم الحكيم، على أمل اللقاء مرة أخرى.
ربي إني لك أكرس ذاتي، ربي وسوف أحيا خادما لك حياتي، ربي إني لك أكرس ذاتي، ربي وسوف أحيا خادما لك حياتي، أنشغل بحبك أخضع فكري لك، أنشغل بحبك أخضع فكري لك، من يستحق غيرك لا نبع حبي، يا سلامي يا نجاتي، يا نبع حبي، يا سلامي يا نجاتي.